انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
خربشة خربشة، جاي نعمل فرفشة.
يا خوفي من مود البنات من ساعة ما بقوا ترندات.
دلع البنوتة دلع، دي اللي بتهنن والطبطب،
مش دي اللي قادرة على التحدي والمواجهة.
البنات البنات ألطف الكائنات، دي اللي بتدلدق سعادة على الجميع.
بتدلدق ست البنات، سلام، موافق وبقول تمام.
يعني أنا ما أقدرش أشتمك؟
أنتي وحياة شرف أبوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتك.
استنوني أنا زوزو جميل في برنامج خربشة على تسعينات أف أم.
خربشة مع زوزو جميل كل يوم حد الساعة 9:15 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء السعادة والسكر الزيادة، مساءكم جميل مشرق بضحكة من القلب طالعة، مساءكم بيضحك كل يوم بداية لتحقيق حلم جديد. حنكون مع بعض كل يوم حد من 9:15 لعشرة لربع مساء وحلقة جديدة من برنامج خربشة. هنتكلم عن الترندات وعالم البنات وإيه اللي حصل على مدار الأسبوع وكانت كل الناس بتدور وراه، وحيكون شعارنا خلي السعادة عادة حتى لو بزيادة، وارسم ضحكة على الوشوش دي الدنيا متفاتة، وعيش واتبسط دي الحياة سهلة ومش مستهلة. النهاردة وإحنا بنلف وبندور وبنتفرج على أهم الترندات اللي كانت موجودة معانا على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا، كلكم لا يخفى عليكم الخبر بتاع العريس والعروسة بتوع الإسماعيلية وإيه اللي حصل في الموضوع ده. قال غضب جماهيري يعم، وياسمين عز تتصدر ترند تويتر بهاشتاج أوقفوا ياسمين عز. ياسمين عز مذيعة على MBC، ناس كتير عارفينها، يعني كانت بتعمل أكتر من برنامج. اتصدرت تويتر بسبب تصريحاتها إن هي دفعت عن العريس بتاع إسماعيلية يوم زفافه، وكانت نازلة على قائمة الترندات على تويتر على مدار الأسبوع، وقالت للستات يعني إن هي بتنصح إن كل ستة تكون أصيلة وتسامح زوجها في حالة إن هو يعنفها، وإن الستات لازم يندوا أزواجهم بيتاج راسي، وإن الأمر ده يعني زي ما تكون البنت أشعلت الفتيل. الدنيا قامت ما قعدتش، ولقينا كل الناس بتتكلم وتقولك دي بتحرض الرجال على العنف، دي بتقول لهم برافو عليكو، هو إيه اللي بيحصل ده، وإزاي هي ما تعترضش على اعتداء العريس على العروسة، وإن الكلام ده مش أكسبتد، وإيه بقى يا جماعة، تحسوا إن البنت عملت جريمة. ولقينا بقى كمية بقى تويتات على تويتر، الناس كلها هو انت لو حصل معاكي الموقف ده يوم فرحك كنت هتسكتي؟ انت ازاي تقولي كده؟ وعلى شاكلة هذا الكلام. والبنت كل اللي كانت قالته بمنتهى البساطة، دول ناس بيحبوا بعض بقالهم 13 سنة، ومش عشان موقف حصل بينهم هم هيسيبوا بعض. هي البنت طلعت بنت أصيلة وبنت عيلة وتحملت ابن عمها، لأن هي كانت فاهمة ما وراء الموقف، وقالت إن ممكن أي خلاف يعني يعدي لو الناس تراضت فيما بينها. طيب نسيبنا بقى من ياسمين عز ونشوف الموضوع إيه هي الأحداث اللي حصلت فيه. قالك إن العروسين دول فجأة لقوا نفسهم أهم ترند على السوشيال ميديا، والناس كلها بتتكلم على اعتداء الزوج دوت على زوجته، ولما راحوا استضافوهم لقوا إن العريس ده واحد عنده 26 سنة والعروسة عندها 24 سنة، هم أولاد عم وبيحبوا بعض بقالهم 13 سنة، والعريس قال إن هو راجل صعيدي وإن ده عادي جدا، وإن هو مش متخيل إيه اللي الناس عاملاه على السوشيال ميديا، هم مبسوطين مع بعض وهيطلعوا شهر عسل في الجونة، وإن هم إخواتها وإن هم عيلة واحدة، وإن هي متربية في بيت عمها يعني، وإن اللي حصل دوت إن هو ضربها يعني ده خلاف عادي حصل قدام مركز التجميل، وإن هو شايف الناس كبرت الموضوع. في حين إن في صحفية اسمها أميرة عبد الحكيم كانت تناولت الموضوع لأنها صورت فيديو للواقعة والناس هددتها يعني على أثر الفيديو ده، وقالت إن هي شهدت الواقعة وضربوا ليها وهي نازلة من الكوافير، وإن هي أغمى عليها وبعدين هو شالها ودخل العربية وكمل ضرب عليها. والغريبة بقى إن إحنا نشوف إن لما تم استضافتهم من قبل اليوم السابع كان رد فعل العريس والعروسة في البيت غريب. هي تقول لك أنا مش عارفة هما بيقولوا كده ليه، وهو يقول لك ده عادي عندنا. هو بغض النظر يعني بيقول لك مش عارفة الجري المتعيس والفرحة العريس حاجة كده، يعني في مثل شعبي تقريبا بيقول حاجة زي كده. لكن الفكرة كلها هو إنه دي ظاهرة مجتمعية موجودة، إن في عنف من الرجل للمرأة والمرأة بتستحمل ده وبتشوف إن ده من باب إنه عادي وإحنا نعدي البعض. لا، هو القصة مش قصة عادي ونعدي البعض، هو في عرف وفي تقاليد وفي دين بيقول إنه مفيش حاجة تسمح لحد إنه يعتدي على حد لا بالضرب ولا بالإهانة مهما كان السبب. يعني انت غلطت تتحاسب او نتناقش او ننفصل، لكن مفيش حاجة تسمح بالعنف وبالضرب وبالإهانة، لانه في الاخر كل بني ادم مكرم. احنا ما اتفقناش خلاص، يعني مفيش اي حاجة، عادي نفترق، لكن مفيش حاجة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق، لكن مفيش حاجة بتقول ان انت تعنفني او تهزقني او تتطاول عليا وانا المفروض ان انا استحمل ده، والعكس بالعكس. لانه برضو عشان نكون محقين، في سيدات في المجتمع وفي بنات بتتعامل بمنتهى العنف وقلة الذوق برضو. ولما احنا عدنا نقرأ فترة عن موضوع الطلاق والعنف ضد الأزواج وكده، اكتشفنا ان في السيدات بتضرب أزواجها برضو، فالعنف من الطرفين مرفوض يا جماعة. يعني لا احنا بنحلله للطرف ده ولا بنحلله للطرف ده، بل بالعكس احنا بندينه في الحالتين، وبنقول انه في الاخر الكلام والاقتناع ووجهة النظر لازم تحترم، واللي غلط يعتذر. ثقافة الاعتذار للأسف مش موجودة بكثرة في مجتمعنا، لكن لو هي الناس خدت المواضيع بعقلانية أكتر، والواحد وقت غضبه يحاول يجمع غضبه، أو إن هو ياخد يعني زي ما نقول هدنة ويرجع بعد كده يواصل ويتناقش، الوضع أكيد هيكون أحسن. من الترندات برضو اللي كانت موجودة الأسبوع ده على السوشيال ميديا كانت الفنان كريم عبد العزيز. طبعا هو من الفنانين اللي أنا بعزهم بصورة شخصية وأستاذي طبعا، واتعلمت منه حاجات كتير. حول عربيته لمشروع للمشروبات، فاجئ الفنان كريم عبد العزيز كل أصدقائه من الوسط الفني لما حول عربيته لعربية إعداد مشروبات ساخنة على الطريق، وقال إنه مفيش مشكلة، الشغل مش عيب وده مشروعه الجديد، وان هو حريص على ان هو يحقق برضو حلمه، لان الحلم ملوش تاريخ صلاحية. لو احنا رجعنا كده فلاش باك، مين هو كريم عبد العزيز؟ كريم عبد العزيز هو الفنان اللي نشأ منذ نعومة أظفاره جوه الفن. كريم بدأ مسيرته هو عنده 4 سنين في فيلم الجراش. هو مواليد 9 فبراير 84، كان أدى أدوار كتير جدا ليها علاقة بالكرتون، طبعا دور الأسد الصغير في كرتون سيمبا، وكمان عمل أعمال مدبلجة كتير زي سينباد وزورو وسلاحف النينجا وحزوقة وسبايدر مان وغيرها وغيرها. وكمان الفنان كريم لما بدأ يكبر شوية وأصبح شاب، لقينا انه كريم الحسيني كمان عمل اعمال كتير جدا، منها ناصر وحقي برقبتي ونص انا نص هو وطوق النجاة. وكان كريم محظوظ لانه كريم الحسيني من اول ما وقف قدام نجوم كبار زي عادل امام وشمس الزناتي في اعمال زي شمس الزناتي والمولد، وكمان مثل مع الفنان الراحل احمد زكي في فيلم معالي الوزير. كمان كريم متعدد المواهب، فهو اشتغل فترة كمخرج اذاعي وعمل تجربة مشوار الألف ميل اللي بدأ بمسلسلات إذاعية، كان قرر أنه يعمل مجموعة من المسلسلات الإذاعية، المسلسلات دي يعمل بيها مكتبة ويبدأ ينزلها على السوشيال ميديا أو على قنوات على حسب ما ربنا ييسر ويتم تسويقها. من المسلسلات ديت كان المسلسل بتاع لغز مفتوح، المسلسل دوت كان تم تصويره من مجموعة من الشباب نجوم المستقبل، الناس اللي هي محبة للفن بس ما أتيحت لهاش فرصة ان هي تمارس هذه الهواية او تنمي هذه الموهبة. شارك معاه في المسلسل دوت بكل الحب وبكل يعني زي ما نقول الدعم للمشروع النجم الجميل بيومي فؤاد والنجم الخلوق نضال الشفعي والنجم حنان عادل وعدد من النجوم بالإضافة طبعا للنجم الكريم الكبير كريم الحسيني، وكان ده كريم مسميه مشروع العمر. وفعلا كان المسلسل مسلسل ناجح جدا، نزل على السوشيال ميديا والعديد والعديد من الأعمال الفنان بيواصل ان هو يصورها ان شاء الله عشان يكون عنده مكتبة من المسلسلات الإذاعية. طبعا من أشهر الأفلام اللي قدمها كريم الحسيني كمان كان فيلم الجراج زي ما قلنا، معالي الوزير، شمس الزناتي، المولد، كان ليه حصيلة كبيرة كمان في المسلسلات زي مسلسل رأفت الهجان سنة 92، البراري والحمول، الوتد، فارس بلهجوات، حكايات زوج معاصر، أحلام هند الخشاب، الست أصيلة، عرب لندن، رجل وست ستات، طوق النجاة، القاصرات، يانا ينتي، وكمان نصيبي واسمتك، وطبعا دوره في مسلسل اللي ملوش كبير، المسلسل اللي كان من مسلسلات رمضان 2021، ناس كتير جدا كانت بتستنى المسلسل ده، ودوره في كان في دور نادر، أدى الدور ده بصراحة ببراعة. كمان ما ننساش المسرحية اللي شارك فيها بتاعت عفريت بابا، والمسرحية مؤخرا اللي مثلها بتاعت زقاق المدق اللي مأخوذة عن قصة الراحل نجيب محفوظ. المسرحية دي اللي كانت في كل أيامها كامل العدد في المسرح سواء في اسكندرية أو في القاهرة على مسرح البالون، اللي شارك فيها محسن محي الدين، دينا عبد العزيز، أمل رزق، نهال عنبر. المسرحية دي أبدع فيها النجم كريم الحسيني مش بس كفنان، لا كفنان وكاستعراض وكغنى، يعني الصراحة كان زي ما نقول كده فنان كومبو. يعني مزيد يا رب من التوفيق للنجم، وإن شاء الله أعمال كتير جدا جاية ومستقبل باهر يا رب، وبنتمنى له كل التوفيق. نخرج لفاصل ونسمع عمرو دياب ورايقة. شوفي ازاي جميلة وانت كده رايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة. يعني والله عمر ابدعت في الاغنية بصراحة، اغنية جميلة جدا، كانت تحس ان هي ايه لو انت حلوة في كل احوالك كل اوقاتك. ولو بنتكلم على الحلاوة والجمال فمش هنلاقي احلى من الفنانة الجميلة ليلى علوي اللي كانت واخدة ترند على السوشيال ميديا على جوجل، والسر كان في فيلم حب البنات. لو نفتكر الفيلم ده مثلته الفنانة ليلى علوي من 18 سنة، العمر بيعدي يا جماعة بسرعة جدا، وأعادت تمثيل مشهد من فيلم البنات جوه المطبخ وهي بتقدم حلقة عن عيد الحب. لبست نفس الملابس اللي ظهرت بيها من 18 سنة في الفيلم، والناس قالوا إن الفنانة ليلى علوي تزداد جمالاً، وبالعكس هي بتصغر مش بتكبر، وإن هم حسوا إن المشهدين كانوا في نفس الوقت مش بينهم وبين بعض 18 سنة. من الأخبار بقى اللي الناس كلها كانت متابعاها على السوشيال ميديا التضخم، ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ وكل الإعلاميين وكل الصحف قالك التضخم مكمل معانا، وأسعار النفط في أعلى مستوياتها. هو ايه اللي بيحصل؟ حذر عدد كبير من الإعلاميين زيادة الأسعار خلال الفترة الجاية، وقالوا التضخم مكمل معانا وحيحدث أكتر في 2022، وفي قفزة جاية في أسعار المواد الغذائية الأساسية مع بداية العام، كلنا حاسينها، مش حاصلة بس عندنا، دي حاصلة في العالم كله. ولفتوا ان احنا محتاجين ان احنا نشتري كميات اكبر، مش محتاجين نشتري كميات اكبر من احتياجاتنا، لان الوضع عالمي ومش محلي، كل واحد يحاول يشتري الحاجة قدر احتياجه، وان احنا نحاول نعمل نوع من انواع الترشيد، وان الدولة بتحاول ان هي تخلق توازن في السوق، واهم حاجة نشدوا بيها كل المجتمعات، مش محتاجين خلفة زيادة. يعني فعليا اللي عنده طفل يحاول ان هو يكتفي بيه، عنده طفلين ربنا يبارك في عمرهم، لكن الفكرة ان انت تجيب عدد كبير من الاطفال مع الزيادة اللي حصلة في كل حاجة، انت مش هتحقق عيشة كريمة للطفل ده. وقالوا ان اسعار النفط معناها النقل، ومعناها تكلفة نقل المواد كلها هتزيد، ده هيأثر طبعا علينا كلنا، وانه يعني ضربوا مثال كده يعني كنوع من الكوميكس، يعني انه لما زاد الزيت في المكسيك ساندويتش الطعمية في مصر زاد، فبيقولك يعني انه العالم ما هو الا قرية صغيرة، وفي الاخر الزيادة والانفليشن لما هيحصل بره انت هتتأثر بيه، وانه لما سعر الفايدة هيزيد في امريكا في شهر 3 زي ما كل الناس بتقول، ده هيأثر علينا أكيد، لأن سعر الدولار هيتغير، وبالتالي ده هيأثر على السوق المصري. وقالوا إن في توقعات إن يحصل تباطؤ في النمو في الصين، وده كان خبر غريب، لأن الناس كلها شايفة إن الصين سوق يعني عمال يزدهر، وإن ده هيأثر على العالم كله، وإن دي أعلى نسبة تضخم العالم بيتعرض ليها من 30 سنة، وإن احنا متوقعين إن احنا إن شاء الله نحاول في مصر ناخد قرارات اقتصادية ذات جدوى، بحيث إن احنا نحاول نعدي الأزمة، وإن احنا عدينا بأزمة زي دي ساعة ما حصل التعويم بتاع الجنيه في 2016 10/11/2016 لو نتذكر مع بعض، وفي الوقت ده يعني أسعار الحاجات تقريبا اتضبلت، ومع ذلك احنا الحمد لله ما تهزناش، لا قدرنا إن احنا نعدي بالأزمة، وكان البلد عندها حلول اقتصادية قدرت بيها انها تعدي الصعوبات دي. وكانوا يتكلموا بقى على قصة الاعتماد المستندي، وان احنا هنبدأ ان احنا نستخدم الاعتمادات المستندية في الاستيراد بتاع البضائع. واتكلم يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي ان العملاء من المصنعين هيتم استثنائهم من الدراسات الائتمانية لما يفتحوا اعتماد مستندي لو الشحنات بتاعتهم من 5000 ل 10 مليون دولار، ده نوع من انواع التسهيل على قرارات البنك المركزي. وقالوا كمان انه كده العمولات بتاعت فتح الاعتماد المستندي في مصر دلوقتي في أدنى مستوياتها، هي من 2-4% مقابل إن هي كانت 1.25% قبل كده. فقالوا إنه هيكون في دعم، وهيكون في تركيز في القرارات، وهيبدأ يعني واحدة واحدة القرارات بتدرس كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، بيحاولوا يساعدوا صغار ومتوسطي الناس الصغار والمتوسطين من المستثمرين، وانه كمان هيتم استثناء المواد الغذائية والشحنات الدوائية، وتباعا الموضوع يعني زي ما نقول ايه، احنا هنخش في الدايلما بس واحدة واحدة، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على التوازن في السوق. اتكلموا كمان على ارتفاع اسعار الذهب بشكل مش طبيعي، وقالوا انه اسعار الذهب ارتفعت بشكل ملحوظ على مدار الاسبوع اللي فات 2.79%، تغير كان عالي جدا في خلال اسبوع، وصلنا على فكرة النهاردة لحوالي 3.25 او 3.3% ارتفاع. وقالوا انه في صراع طبعا اللي قائم بين روسيا واوكرانيا، ده برضو خلى ان الذهب هو الملاذ الامن الوحيد وان الناس دلوقتي بتفكر لو هي هتستثمر فلوس، لا ما تستثمرش، لا هي تجمد فلوسها على هيئه سبائك، علشان دوت هيكون احوط في الفتره القادمه، وانه حتى سوق العقارات حاليا ما بقاش هو السوق المضمون، فاصبح الذهب هو الملاذ الامن، وده ادى الى ارتفاع تداولاته على مدار الاسبوع، ارتفاعه يعني في التداولات في اغلب ايام الاسبوع. واحنا متوقعين انه الازمه ممكن تكون صعبه شويه، هيكون في ارتفاعات في كل حاجه، احنا منتظرين لسه مزيد من القرارات الحكومه تاخدها بحيث ان هي تقدر ان هي تحجم، مش هنقول تحجم الارتفاعات لان الارتفاعات موجوده بشكل او باخر لانها عالميه، لكن ازاي نقدر ان احنا نستوعبها بطريقه تتوائم مع السوق عندنا ومع المستهلكين. طبعا يعني بما ان احنا بقى الحياة شكلها تبقى اشفرة اليومين الجايين، فحبينا كده ايه نروق عليكم ونسمع عيش بشوقك كده لتامر حسني، وربنا يستر في اللي جاي وما نلبسش كلنا باتا والحياة تروح مننا في حتة تانية، والله المستعان.
خد بيك لو ليك اي شكوى، ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلباك ومشقيك واخدك غسيل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي،
وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه، وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك، عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، ونشاف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجه امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق.
عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك. ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم في برنامج خربشة على تسعينات اف ام. وبما ان احنا بقى كده عايزين نروق الاناني وعايزين نفوق كده ونسمع حاجة تدينا بوزيتيف انرجي، بقى سمعنا شوية نيجاتيف انرجي بقى ايه عنب يعني، فلقينا ان عمرو اديب بيقول لنا ان محمد صلاح نموذج ومصر الاعلى. لا يا فندم، ده مش ليك انت بس، ده لينا كلنا على فكرة. قال لك لما بشوفه بلاقي في حاجات كده عظيمة في طريقة التفكير. ايه اعظم شيء في صلاح؟ قالك هو الاصرار على الاستمرار. لما قابلته قال لي جملة مش عايزة تخرج من دماغي، قال له انا كل تفكيري اخد الكرة واروح بيها على الجول، وهو فكره شيء واحد، ازاي هيوصل للمرمى. لو كل واحد فينا كان هدفه ازاي يوصل لمرماه في الحاجة اللي هو بيجري وراها في حياته او في هدفه، ان هو يسعله بكل قوة. يعني مهما تيجي حواليك عراقيل ومهما تقابلك صعوبات، انت عندك هدف واحد، انت عينك بصة بس ناحية الجون، والكورة في رجلك اللي هي يعني زي ما نقول المعطيات اللي عندك سواء في شغلك او في حياتك، هي نفس كورتك زي صلاح ما بيعمل، وانت بتجري ناحية هدفك والله العظيم هتوصل، يعني بعد قليل او بعد كتير لكن هتوصل، لان السعي في الاخر بتكون نتيجته دايما كويسة. مش شرط انك توصل بالطريقة اللي انت كنت عايزها بس هتوصل يقينا. قالك بقى ايه، اهتمت الصحف الانجليزية اللي صادرة النهاردة بالعديد من الاحداث المهمة، على رأسها الانجاز التاريخي اللي سجله النجم المصري محمد صلاح في ليفربول. محمد صلاح انجز 150 هدف مع الريدز بالتسجيل في شباك نوريتش سيتي يوم السبت. طبعا احساس رائع لما هو وصل، يعني محمد صلاح كان بيقول يعني ان انا اوصل ل 150 هدف ده حلم. طبعا يعني يا رب كل المزيد من التوفيق والنجاح للنجم محمد صلاح، ويا رب كل واحد نفسه في حاجة ربنا يكرمه ويحققها، وكل واحد بيسعى لحاجة ربنا ييسر له الطريق بتاعه علشان يوصل لهدفه يا رب. عمر كمال من الترندات اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا الأسبوع ده قال أنا ماشي صح وفوجئت إن مرة واحدة نقابة الموسيقيين وقفتني. علق عمر كمال على قرار نقابة الموسيقيين وقال إن في شوية أخبار مزيفة اتنشرت عن حفلاته في أمريكا، وخرج هو ودافع عن نفسه، وواحد من الأشخاص قال له هاني شاكر حيمرجحك، فرد وقال لا ده يمرجح اللي زيك، أنا ماشي صح فجأة لقيت نفسي توقفت. وعملت مداخلة وأرسلت لهاني شاكر وطلبت منه إن أنا بعتذر له، وإن أنا لو كنت غلطت فأنا ما كنتش قاصد، وعايز أعرف أنا توقفت ليه، أنا ملتزم بقرارات النقابة وأنا واحد كمان بغني بفرقة، ولما أرجع مصر هحاول أروح النقابة وأفهم إيه السر ورا ده، وأنا قدمت 11 حفلة بمفردي في أمريكا ولسه عندي حفلات تانية، وكمان أنا مستغرب إن هما يوقفوني، أنا ما عملتش أي حاجة مسيئة، والأغنية الجديدة اللي أنا نزلتها دخلت ترند وحققت 120 ألف مشاهدة في 5 ساعات بس، فده معناه إن أنا واحد عندي جماهيرية عالية، ودي حقيقة. يعني نختلف أو نتفق مع نجوم المهرجانات، بس هم نجوم ليهم شعبية وليهم ناس كتير بتسمعهم وحابة اللون بتاعهم. نرجع بقى كده ناخدكم في حتة مش أحلى حتة، يعني نرجع نتكلم يا ولاد عن الكورونا. قالك بقى إن أحدث طرق لتصنيع اللقاحات هتستخدم الـ mRNA، تكنولوجيا جديدة هنستخدمها في مصر. وقالك انه هم كان في يعني لقاء مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قال فيه ان مصر هتستخدم الـ mRNA تكنولوجيا يعني علشان تصنع اللقاحات، وان الـ مفهوم بتاع التكنولوجي دوت قايم على ان الحمض اللي بيرسل الصفات الوراثيه للخليه بيتم استخدامه كوسيله بتستطيع بها الخلايا المناعيه ان هي تفك شفره الفيروس. وقالوا ان مصر حصلت ضمن 6 دول افريقيه على موافقه منظمه الصحه العالميه لتصنيع اللقاح دوت، واوضحوا ان هي هتمتاز، ان هي يكون تكلفتها اقل من غيرها، وان التقنيه ديت هتخلي ان احنا يبقى عندنا كم من اللقاحات في مصر، وان شاء الله نوصل لنسبه التلقيح اللي بتطالب بيها وزاره الصحه منظمه الصحه العالميه، وهي ان احنا نكون ملقحين حوالي 70% من الناس. طبعا الموضوع ده ان شاء الله هيكون له صدى كويس على المدى القريب باذن الله، لان هم بداوا ياخدوا فيه خطوات جاده بأوامر من منظمة الصحة العالمية وبتوجهات طبعا من سيادة الرئيس. متحدث الصحة بقى كمان اتكلم عن ان هم قرروا ان هم يقللوا فترة العزل لمصابي كورونا ل5 أيام بس بشروط، وهي لو ان الحالة ايجابية ومظهرش عليها اي اعراض خلال فترة ال5 أيام ممكن ان هو يقدر ان هو يتحرك من البيت بعد 5 أيام. فترة العزل هتكون 10 أيام للناس اللي حالتها متوسطة وهتظهر عليها اعراض، وممكن تبدأ تنزل تختلط بالناس لو اخر 3 أيام من العزل مفيش لا ارتفاع في درجة الحرارة ولا سعال ولا ضيق في التنفس. ده بياخدنا الى ان احنا بدأنا نقلل الأيام بتاعت العزل. الانتشار بتاع أوميكرون هو انتشار واسع، بس الحمد لله الفيروس المرات دي أعراضه أقل من المرات اللي فاتت بكتير. وطبقا للأرقام اللي ظهرت من وزارة الصحة إن احنا في مصر عدد الناس الملقحين بالجرعة الثالثة 811 ألف، عدد الملقحين بالجرعة الأولى 38 مليون، وبالجرعة الثانية 29 مليون. طبعا احنا بنشجع الناس إنها تقدم وتاخد الجرعة التنشيطية علشان تحافظ على صحتها، وعلشان نحاول نقلل قدر الإمكان من المرض. للأسف الوقت عدى بسرعة جدا. كنا حابين ان احنا يعني نستعرض معاكم اخبار اكتر من اللي حصلت على مدار الاسبوع، بس للأسف الوقت جري بينا. وقبل ما نقول لكم تصبحوا على خير ونشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة، نحب نروق عليكم كده ونسمع حاجة شعبي، ونسمع محمود الليثي.